يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخوة لنا في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. وموضوع كلمتنا هذه الليلة أو هذه الأمسية هو التحذير من الدعوة إلى النفس وتعظيمها وبيان بعض علامات ذلك. فأقول وبالله أستعين، إن الدعوة إلى الله تعالى هي طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، كما قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم، نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه من المؤمنين الصادقين هو الدعوة إلى الله تعالى، كما أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي أحسن الأقوال والأحوال التي يكون عليها المؤمن. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن الآفات التي تعتري هذه الدعوة فتفسدها وتبطلها الدعوة إلى النفس وتعظيمها. الدعوة ينبغي أن تكون لله عز وجل، الدعوة تكون إلى الله عز وجل وإلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه سبحانه وتعالى وامتثال أوامر وترك نواهيه. فإذا دعا الإنسان إلى نفسه كان هذا من الآفات المفسدة لهذه الدعوة والمبطلة لها. من أجل هذا وذاك نبه العلماء رحمهم الله تعالى الناصحون الصادقون علماء هذه الأمة من أئمة السنة والجماعة، نبهوا على هذه الآفة الخطيرة والمرض العضال والأمر الجلل، وذكروا علاماته وأماراته، وذلك لسببين. لماذا العلماء الناصحون رحمهم الله تعالى حذروا من هذا الأمر، من الدعوة إلى النفس؟ حذروا منه في كتبهم ومصنفاتهم نصحا للمسلمين وتحذيرا لهم من هذه الآفة، من آفة الدعوة إلى النفس. وسبب ذلك أمران: الأول لأجل كونه منافيا للإخلاص، فالدعوة إلى النفس منافية لإخلاص الدين لله لإخلاص الدين لله عز وجل. الدعوة إلى النفس منافية لإخلاص الدين لله عز وجل، والإخلاص هو روح الأعمال ولبها وأساسها، فلا تقبل الأعمال إلا به، كما في الحديث الذي رواه الإمام النسائي في سننه من رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فالأعمال لا تقبل من الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة له سبحانه وتعالى وأريد بها وجهه سبحانه وتعالى. والإخلاص هو إفراد الله بالقصد في الطاعة. الإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة. السبب الثاني الذي من أجله نبه العلماء وحذروا من هذه الآفة وهي الدعوة إلى النفس، السبب الثاني هو الحفاظ على بيضة الدعوة الإسلامية وشفقة على المسلمين من التفرق والتشرد المنهي عنه في غير ما آية من كتاب الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وفي قراءة سبعية، قراءة مشهورة: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فسبب التفرق في الدين هو المفارقة والخروج عن الحق. بهذا يفسر السلف الآيات التي فيها التفرق، يقولون: من هم أهل التفرق؟ هم أهل البدع والأهواء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: سموا أهل السنة والجماعة لأنهم مجتمعون على السنة متعاونون على نصرتها. أما أهل البدعة، البدعة مقرونة بالفرقة والسنة مقرونة بالجماعة. فإذا رأيت ثمة فرقة بين المسلمين فاعلم أن ثمة بدعة متفشية بينه. فالبدعة هي سبب التفرق. أما إذا تمسك المسلمون بالسنة واعتصموا بها فإنهم لا يتفرقون. إذن من أجل هذا وذاك حذر العلماء الناصحون المشفقون رحمهم الله من هذا الأمر الجلل وهذه الآفة الخطيرة. ومن هؤلاء العلماء الذين نبهوا وحذروا من هذا الأمر الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي، المتوفى سنة 1206 للهجرة، حيث ذكر في كتابه العظيم المعطاء كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا الكتاب المبارك الذي أوسعه العلماء شرحا وبيانا لمقاصده وشرحا لمعانيه حيث جعل له القبول ولله الحمد. هذا الكتاب العظيم ذكر فيه في باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، عقد الشيخ محمد رحمه الله تعالى الشيخ الإمام المجدد مجدد القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عقد بابا في هذا الكتاب كتاب التوحيد بعنوان الدعوة، باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر تحته قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في قوله أدعو إلى الله قال ذكر مسائل الباب، ومسائل الباب متعلقة بالآيات والأحاديث التي يذكرها في ذلك الباب. قال استنباطا من هذه الآية الثانية، يعني المسألة الثانية، التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. انتبهوا إلى هذا الكلام. لمن هذا الكلام؟ للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. يقول الثانية، المسألة الثانية، من أين استفادها؟ استفادها من هذه الآية من سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى نفسي. قال الثانية، المسألة الثانية المستفادة من آيات الأحاديث ومن هذه الآية خصوصا، التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. فإذا الشيخ رحمه الله نبه على هذا الأمر، التحذير من الدعوة إلى النفس. وممن نبه على هذا الأمر أيضا العلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن السعدي، شيخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله. الشيخ عبد الرحمن السعدي صاحب التفسير وصاحب التصانيف النافعة المفيدة، وتفسيره تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تيسير الكريم المنان تفسير تربوي دعوي، يعني الإنسان إذا قرأ هذا التفسير يشعر بأن مصنفه من العلماء الربانيين المربين، فيه دعوة وتربية مع العقيدة السليمة. وقد كتب له الشيخ ابن عثيمين تقريضا يعني ينصح بقراءته في نسخة في طبعة عبد الرحمن بن معلى الويحق، طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق عبد الرحمن معلى الويحق، كتب الشيخ ابن عثيمين بعض مزايا هذا التفسير وينصح به طلبة العلم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسيره لقوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب في ذكر بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي، يقول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الخصال هي كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي هي زبدة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتضمن زبدة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصولها. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية نكتة بديعة متعلقة بقوله وسراجا منيرا، يقول وصف الله عز وجل الشمس بأنها سراج وهاج، يعني وسراجا وهاج في سورة النبأ، وجعل فيها سراجا وهاجا، وهاج يعني الحار الذي يمد بالحرارة، متوهج حرارته متوهجة. فالشمس فيها مادة الإشراق والضوء والنور، وفيها مادة الإحراق، لو بقي الإنسان في فصل الصيف تحت الشمس المحرقة وكشف على كتفيه لا سيما إذا كان أبيض البشرة فإنه يحترق، فيها مادة الإشراق تضيء وفيها مادة الإحراق. أما النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه سراج منير ليس فيه مادة الإحراق، كله إشراق عليه الصلاة والسلام، مشرق ينير، ينير يعني جاء بالنور المعنوي، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فإذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في عند تفسيره لهذه الآية في قوله وداعيا إلى الله بإذنه، قال إن كونه وداعيا إلى الله يستلزم إخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها، كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام. انتبهوا، تحذير، إن كونه كون النبي عليه الصلاة والسلام وداعيا إلى الله، شوف هذا الوصف، وصف رب العالمين النبي الكريم داع إلى الله، قال يستلزم، ماذا يستلزم هذا الوصف؟ إخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها، كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام. إذن هذه الآفة منتشرة عند كثير من طلبة العلم وقد لا يشعر بها الإنسان كما سيأتي بيانه، يدعو إلى نفسه وتعظيمها، في الظاهر داع إلى الله وفي الحقيقة يدعو إلى نفسه وإلى تعظيم نفسه. وسبب هذه سبب هذه الآفة وهي الدعوة إلى النفس وتعظيمها، العلماء كما ذكرت لكم العلماء الربانيون دائما يتتبعون هذه الأمور ويعتنون بها. لماذا؟ نصحا لنا جميعا وشفقة علينا. العلماء هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه رب العالمين بأنه حريص علينا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني يعز عليه، عزيز عليه ما عنتم. ما هذه مصدرية؟ الفعل الذي يأتي بعدها يسبق مصدرا، يعني يعز عليه عنتكم ومشقتكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب لنا المشقة، مشفق علينا، حريص علينا. كذلك العلماء الربانيون ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ورثوا علمه وورثوا منهجه وطريقته، يشفقون على المسلمين ويشفقون على الناس، يحبون لهم الخير، لا يحبون لهم العنت، لا يحبون لهم التشرذم والتفرق، يحبون لهم الاجتماع الحق والاستقامة على دين الله عز وجل. يفكر فيهم يعني قبل أن يفكر في نفسه يفكر فيهم، كما هو حال الرسل عليهم الصلاة والسلام. ويذكر العلماء رحمهم الله المفسرون نكتة لطيفة في قول موسى عليه الصلاة والسلام في سورة الكهف، لما ركبوا في السفينة قال للخضر: أخرقتها لما خرقها القاضر الخضر عليه الصلاة والسلام، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: لماذا خرقتها؟ أنت تريد أن تغرق الناس الذين يركبون فيها. نسي نفسه، هو داخل السفينة، ما قال له: أخرقتها لتغرقنا؟ ما قال له: أنت باغي تغرقنا؟ لا، قال له: أخرقتها لتغرق أهلها. هو نسي نفسه عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأنبياء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ماذا يقول؟ أمتي 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 أمتي. فإذا العلماء الربانيون الذين ورثوا هذا العلم النافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفقون على الأمة وينصحون لها، لهذا يتتبعون هذه الأمور، لا سيما أمثال شيخي الإسلام ابن تيمية والإمام بن القيم وغيرهما من العلماء الربانيين. إذا سبب هذه الآفة وهي الدعوة إلى النفس هو مرض كامن في النفس لا يسلم منه إلا من سلمه الله عز وجل، وهو حب الشرف والرياسة، حب الرياسة، وهي الشهوة الخفية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في حلية الأولياء، وحسنه الشيخ الألباني من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، ثلاث مرات. وش معنى يا نعايا العرب؟ أي يا هلاك العرب بما سأذكره، أنعى إليكم العرب إذا وقعوا في هذا الأمر الذي ستسمعونه، وهذا كله على سبيل التنبيه والتحذير. يا نعايا العرب ثلاثا: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. يا نعايا العرب، ماذا يخشى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الأول الرياء، وهو إظهار الأعمال الصالحة ليراها الناس ويمدحوننا عليها، أن يظهر الإنسان العمل الصالح ليراه الناس ليمدحوه عليه. إذن يعمل للناس ليمدحوا على ذلك العمل. لهذا قال الحافظ بن حجر: الرياء متعلق بالرؤية، والسمعة متعلق بالسمع. يعني ما معنى السمعة؟ السمعة هو أن يظهر الإنسان الأعمال الصالحة ليسمع به الناس ويثنوا عليه ويمدحوه على ذلك. فإذا إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. ما معنى الشهوة الخفية؟ قال الإمام أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن، فيما رواه عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، قال: الشهوة الخفية هي حب الرياسة، الشهوة الخفية حب الرياسة وحب الظهور، وأن يشار الإنسان بالأصابع وبالبنان. وحب الرياسة هو أحد الفتنتين اللتين بهما فساد الإنسان، واللتين حذر منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء بذلك الحديث الصحيح المرفوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء المسلم على الشرف والمال لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني ذئبان جائعان يدخلان زريبة غنم، يدخلان زريبة غنم فيفترسان يأكلان ويقتلان. هذان الذئبان الجائعان لا يفسدان في هذه الغنم كما يفسد هاتان الآفتان وهذان المرضان في دين الإنسان، وهما حب المال وحب الرياسة. هذا الحديث جاء من رواية 5 من الصحابة، حديث عظيم، وللحافظ بن رجب شرح طيب لهذا الحديث وهو مطبوع متداول، اسمه ذم المال والشرف، وكذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في مبثوث في مجموع فتاواه في التعليق على هذا الحديث. إذن هذا الحديث جاء من رواية 5 من الصحابة، جاء من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي وأحمد، ومن رواية أبي هريرة وسيأتي إن شاء الله، ومن رواية ابن عمر عند البزار وأبي نعيم في الحلية، ومن رواية ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني في المعجم الكبير والمعجم الأوسط وعند أبي نعيم في الحلية أيضا، ومن رواية عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الكبير والمعجم الأوسط وعند الحاكم والبيهقي في الشعب. إذن هذا الحديث جاء من رواية 5 من الصحابة: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء والشرف على المال والشرف، من حرص المرء المسلم على المال والشرف لدينه. وقد جمع الله عز وجل أيضا بين هاتين الفتنتين في كتابه الكريم في قوله سبحانه وتعالى حكاية عن الكفار وهم في النار، قال: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ما أغنى عني ماليه، حب المال، هلك عني سلطانيه، حب الرياسة. هل ينفعان الإنسان يوم القيامة؟ لا ينفعان ولا يغنيان عنه شيئا. لهذا يقول أصحاب النار العياذ بالله أعاذنا الله وإياكم منها: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، ذهب السلطان والمال لم ينفعني. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة القصص مثالين لمن ابتلي بهاتين الفتنتين العظيمتين، وهما فرعون وقارون، وهذا في سورة القصص. فرعون ما فتنته؟ حب الرياسة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، من المفسدين، يحب الرياسة، حتى بلغ به الأمر إلى أن ادعى الربوبية فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ مع أن الأنهار من خلقها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. هو قال لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أما أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ وصف موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله وكليمه عليه الصلاة والسلام وهو أشرف منه بمفاوز، قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين في كلامه. فإذا فرعون مفتون بماذا؟ كان مفتونا بحب الرياسة والعلو. وقارون مفتون بحب المال، قال الله عز وجل في آخر السورة: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني مفاتيح خزائن قارون يحملها العصبة الجماعة من أولي القوة من الرجال الأقوياء، فتنوء بهم، تميل بهم، لا يستطيعون حملها لعظامها. وماذا كان نهاية فرعون الذي يحب الرياسة؟ أن أغرقه الله عز وجل في البحر، أغرقه الله عز وجل في البحر. وقارون ماذا كانت نهايته؟ خسف الله به وبداره الأرض، خسف الله به، هذا غرق في البحر وهذا بلعته الأرض، هاي نهاية حب المال، حب الرياسة. لهذا قال الله عز وجل في آخر السورة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، بماذا؟ بالرياسة. ولا فسادا بالمال. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإذا هاتان الآفتان ذكرهما الله عز وجل وحذر منهما في كتابه، وكذلك في قوله تعالى حذر الله عز وجل منهما في قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، وصفه بالطعن في الناس والعيب لهم وبجمع المال وتعديده، وهذا نظير قوله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون في الحديث، ونظيرها في المعنى في النساء: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون. فإن الهمزة اللمزة يشبه المختال الفخور، والجماع المحصي نظير البخيل. وكذلك نظيرهما قوله: هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، وصفه بالكبر والبخل. وكذلك قوله: وأما من بخل واستغنى. شوف شوف العبقرية، سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية من عباقرة هذه الأمة. شوف الجمع بين الآيات، الفهم الدقيق لكلام الله عز وجل، اعتناء بكلام الله عز وجل. لهذا قالوا في ترجمته: حاز قصب السبق في التفسير، حاز قصب السبق في التفسير. قال: فهذه خمس مواضع، وذلك ناشئ عن حب الشرف والمال، فإن محبة الشرف تحمل على انتقاص غيره بالهمز واللمز والفخر والخيلاء، كما سيأتي من أوصاف محبي الرياسة والشرف والدعوة إلى النفس: كثرة الغمز والهمز واللمز والطعن، لماذا ليبقى وحده؟ سيأتي هذا. قال: ومحبة المال تحمل على البخل، محبة الشرف تحمل على انتقاص غيره بالهمز واللمز والفخر والخيلاء. قال: ومحبة المال تحمل على البخل، وضد ذلك من أعطى فلم يبخل، واتقى فلم يهمز ولم يلمز. شوف معاني القرآن العظيم، سبحان الله، كلام رب العالمين. قال: وأيضا فإن المعطي نفع الناس والمتقي لم يضره، فنفع ولم يضر. وأما المختال الفخور البخيل فإنه ببخله منعهم الخير وبفخره سامهم الضر، فضرهم ولم ينفعهم. وكذلك الهمزة الذي جمع مالا، ونظيره قارون الذي جمع مالا وكان من قوم موسى فبغى عليهم. انتهى المقصود من كلامه من مجموع الفتاوى المجلد السادس عشر صفحة 22 و500، المجلد السادس عشر صفحة 22 و500. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعني العلماء الكبار كلهم خريجوا، العلماء أئمة السنة خريجوا مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية ممن جاء بعده. الشيخ الألباني رحمه الله دائما يقول، ينصح الطلبة بدراسة كتب الشيخين، شيخين الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، وكذلك يعني الشيخ ربيع في الفترة الأخيرة يعني صار مريضا، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه، ويعني وهو مريض عندما يقدم نصيحة لا تخلو نصيحة له، نسيما النصائح الأخيرة المسجلة لا تخلو من النصيحة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام ابن القيم، شيخ الإسلام بكتب شيخي أو شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فيهما الخير العظيم وفيهما علاج هذه الأمراض الكامنة في النفوس الموجودة المتفشية في القلوب بين المسلمين بل بين طلبة العلم، وكثير منهم لا يشعر بها كما سيأتي بيان ذلك. هناك يعني أمر آخر، هذا حب الرياء. إذا قلنا الدعوة إلى النفس ما هو سببها؟ حب الرياسة يظهر ويترأس ويتزعم. وما هو مبعث هذا الأمر ومصدره؟ ما هو مبعث هذا المرض الذي هو حب الرياسة؟ هو أمر آخر مهلك من أمراض القلوب الخطيرة، وهو إعجاب المرء بنفسه، ويسميه علماء السلوك العجب، وهو النظر إلى النفس بعين الكمال. أنا يعني بالعامية ما كاش كمانا، أسأل الله السلامة والعافية. العجب، أن يعجب المرء بنفسه والعياذ بالله تعالى. وهذا المرض يعني ينتج منه طلب الرياسة والسعي إلى تحصيلها. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر في كتابه المعطار العجاب، وهو كتاب جامع بيان العلم وفضله، هذا كتاب منهج يا إخوان، كتاب جامع بيان العلم وفضله، أنصح نفسي وإخواني بالنظر فيه مرة بعد مرة، كتاب عظيم جامع بيان العلم وفضله. الإنسان يعني طالب العلم إذا درس هذا الكتاب تتبين له كثير من الأمور وكثير من الأمراض، وأيضا يكتشف أمراض نفسه ليعالجها. فإذا يقول، ينقل حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر. ومن هو حافظ المشرق؟ حافظ المشرق من هو؟ الخطيب البغدادي، جزاك الله خير. الخطيب البغدادي حافظ المغرب، وأبو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب. الخطيب البغدادي حافظ المشرق، وأبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب. يقول إذا حافظ بن عبد البر حافظ المغرب نقل عن بعضهم في جامع بيان العلم مجد الأول صفحة 71-500 أنه قال: لا ترى المعجب إلا طالبا للرئاسة، مصاب بالعجب دائما يطلب الرئاسة، لأنه يرى نفسه، ينظر إلى نفسه بعين الكمال. أنا لابد أن أترأس، ليس أحد مثلي، كما يقول الشيخ الألباني: يا أرض اشتدي ما عليك أحد قدي، يا أرض شدي روحك كي نمشي، شدي روحك ما كاش واحد كيمانا. أسأل الله العافية، مصيبة. ولما كان الأمر كذلك، فإن نبي هذه الأمة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين المشرف على أمته حذرهم من هذه الآفة، آفة العجب، إعجاب المرء بنفسه. وذلك لما رواه الحافظ البزار في مسنده، والحافظ البيهقي في سننه، وغيرهما عن جمع من الصحابة. هذا الحديث مروي عن جمع من الصحابة من طرق يشد بعضها بعضا يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، ثلاث أمور تهلك الإنسان. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول شح مطاع، الأمر الثاني هوى متبع، الأمر الثالث إعجاب المرء بنفسه. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات ورد بتمامه، ورد هكذا بهذا مختصرا. وثالث، ما هي المنجيات؟ تقوى الله في السر والعلن، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. قال شيخ الإسلام: تقوى الله في السر والعلن ماذا يقابل؟ يقابل الهوى المتبع، والاقتصاد في الغنى والفقر يقابل ماذا؟ الشح المطاع، والعدل في الغضب والرضا يقابل إعجاب المرء بنفسه. لأن المعجب بنفسه دائما لا يرضى إلا على من تبعه ومن يعني رضي أثنى عليه، أما إذا لم تثني عليه ولم تبعه فإنه لن يرضى عليك أبدا، لا يرضى إلا على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. أمراض خطيرة، لهذا حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني وارد في هذا الأمر في التحذير من العجب، والحديث الذي رواه البزار أيضا في مسنده، والقضاعي في مسند الشهاب، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه. لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه، العجب. العجب مرض خطير، النظر إلى النفس بعين الكمال. ومن كمال نصح العلماء رحمهم الله تعالى ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين عموما ولطلبة العلم خصوصا، ذكروا جملة من العلامات التي تبين أن هذا الشخص مصاب بهذا الداء، وهو الدعوة إلى النفس. هذه لماذا ذكروها؟ حتى نحذر جميعا. الإنسان ينبغي أن يكون متبصرا في هذه الأمور، يحترس يحذر. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا واحذروا. قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. وقال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. نحن لا يعلم بعضنا ما في نفس بعض، أما ربنا جل في علاه وتبارك في عالي سماه يعلم ما في أنفسنا. فإذا حذرنا ربنا جل وعلا من هذه الأمور. وعلى هذا فالعلماء ذكروا العلامات الدالة على وجود هذه الآفة في الداعي. ومن العلامات الدالة على وجود هذه الآفة في الداعي أمور، منها كثرة الكلام على نفسه على وجه المباهاة والتعاظم. أن يكثر الإنسان الكلام على نفسه: وأنا فعلت، وأنا كذا، وأنا الذي فعلت الشيء الفلاني، وأنا الذي أدخلت السلفية في البلد الفلاني، وأنا الذي فعلت كذا. يتكلم على نفسه على وجه المباهاة والتعاظم. لهذا تجد يعني تجلس لا تجلس مجلسا لا يكاد يخلو مجلس له من الكلام على نفسه، ولغير حاجة تقتضيه. قد يذكر الإنسان يتكلم عن نفسه يقول: بفضل الله وتوفيقه التقيت العالم الفلاني فنصحني بكذا، ودرسنا عنده الكتاب الفلاني ونصحنا بالشيء الفلاني، هذا أمر طيب. أو يقول: وقعت لي حادثة من فضل الله عز وجل علي أنني يعني نجوت من أمر أو كذا، وهذا من فضل الله تحذيرا ونصحا للمسلمين. أما أنه يتكلم على سبيل المباهاة والتعاظم: أنا كذا وأنا كذا، والمجلس كل الكلام على نفسه، التقيت بالشيخ فلان فقلت له كذا وكذا، بدل أن تأتينا بكلام ذلك العالم ويذكر لك ماذا قال له. نحن يا أخي لا نحتاج كلامك، نحتاج كلام ذلك العالم، ماذا قال لك حتى نستفيد، أما كلامك نسمعه. هذا هو، هذا كله يدخل في ماذا؟ في العجب الداعي إلى ماذا؟ إلى حب الرياسة وإلى الدعوة إلى النفس. وهذا هو الذي تلفيه يطغى عليه قول أنا ونحن ولي وعندي، هذه الأمور الأربعة المذمومة كما جاء في يعني كما قال بعض نظم هذه الأمور الأربعة بعض الحكماء نظمه شعرا فقال: أربعة مفسدة للعبد، نحن ولي وأنا وعندي، نحن ولي وأنا وعندي. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله محذرا من هذه الألفاظ وأن تطغى على الإنسان، ما فيش ما يعني ما فيش مشكلة الإنسان يقول أنا، ماشي كما يقول العامة أنا وأعوذ بالله من قولت أنا ولا من كلمة أنا هذه، لا، ولكن يحذر الإنسان من طغيان. شوف الحذر من طغيان، يطغى عليه الكلام غير أنا أنا أنا، كما قال واحد: أسطوانة الآن أنا أنا وأنا وأنا وأنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مجلد الثاني صفحة 2400: وليحذر كل الحذر. شوف الأئمة الناصحين الإمام ابن القيم: وليحذر كل الحذر من طغياني أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس، أنا خير منه، أنا لإبليس. وذكر لي بعض يعني الأذكياء بنكته قال: أنا في القرآن العظيم ما كاش أنا، كاين أنا، أنا فبسكن فوقها، ماك لا تمد، ما كاش أنا، كاين أنا. ماشي إنسان دائما يعرف روحه باللي أنا، أنا صغير، مانيش أنا، ما كاش أنا، أنا، أنا خير منه، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذه نكتة يعني لطيفة، ما أدري من أين أخذها، ولكن يعني في حق إن شاء الله تعالى. قال إذن: فأنا خير منه لإبليس، ولي ملك مصر لفرعون، لي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وإنما أوتيته على علم عندي لقارون، عندي لمن لقارون، إنما أوتيته على علم عندي. ونحن يعني هذه أفادها غيره، قال: نحن لقوم ملكة سبأ التي يسمونها بلقيس، قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نحن أولو قوة. قال الإمام ابن القيم بعد ذلك: وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد: أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه، ولي في قوله: لي الذنب، لي الذنب، ولي الجرم، ولي المسكنة، ولي الفقر، وعندي في قوله: اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعندي وكل ذلك عندي. هذا جزء من حديث مرفوع متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعندي وكل ذلك عندي. قال: هذه هي أنا، تصلح أنا المذنب، أنا المخطئ، أنا المقصر، ونحن وعفوا ولي لي الذنب ولي المسكنة ولي الجرم وعندي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطيئتي وعندي، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعندي وكل ذلك عندي، كل ذلك عندي، الخطأ والعمد والذنب جدا وفي الجد والهزل، في الجد والهزل. والإمام ابن القيم رحمه الله أيضا ذكر فائدة طيبة في كتابه جلاء الأفلام، عفوا جلاء الأفهام، عفوا جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، في كتابه جلاء الأفهام، يقولون جلاء جلاء أحسن، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، يعني في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول في المجلد الأول صفحة 39 و 240 في إلى 240، يقول في معرض الكلام عن تبرئة الله عز وجل لعائشة رضي الله عنها في سورة النور مما رماه به، مما رماها به المنافقون رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر في ترجمتها يعني قصة أهل الإفك، ما رموا بها أهل الإفك وبرأها الله عز وجل في سورة النور في 17 آية، نزلت فيها 17 آية في كتاب الله عز وجل في سورة النور. قال: وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها، من خصال هذه الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، كذلك هي زوجته في الآخرة، كما قال عمار بن ياسر في صحيح كما جاء في صحيح البخاري، قال: وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها، حيث قالت كما جاء في صحيح البخاري: ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله رؤيا يبرئني الله بها. قالت عائشة: شأني في نفسي أحقر من أن ينزل في قرآن يتلى. قال: ما كنت أنتظر لهذا. قال: ما كنت، قالت: ما كنت أظن أن يعني رب العالمين جل في علاه ينزل في قرآنا أنا ينزل فيها. انظر كيف تنظر إلى نفسها هذه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. لهذا شرفها الله عز وجل بهذا التشريف وهذا الإكرام بسبب تواضعها واستصغار نفسها. قال: ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. قال: كنت أنتظر أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله. كانت تعلم أنها بريئة، ولكن قالت: لعل الله عز وجل يبرئني برؤيا يراها النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل فيها 17 آية في القرآن العظيم، وسماها الطيبة، الطيبات للطيبين، الخبيثون للخبيثات، والخبيثات للخبيثين، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة وأجر كريم. ثم قال إمام ابن القيم، دائما يستفيد الفوائد من هذا الله، قال: فهذه صديقة الأمة. شوف هذه الأوصاف: فهذه صديقة الأمة وأم المؤمنين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام، وهي تعلم أنها بريئة مظلومة، وأن قاذفيها ظالمون لها مفترون عليها، قد بلغ أذاهم إلى أبويها وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من زوجها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي هذه الأمة. من أبوها؟ صديق هذه الأمة، أبو بكر الصديق. بلغ أذاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها أبي بكر الصديق. وهذا كان احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنها. ثم قال: فما ظنك بمن صام يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين وقام ليلة أو ليلتين إلى آخره. يعني هذا يرى نفسه صام شهرا أو شهرين أو ليلة أو ليلة، قام ليلة أو ليلتين، ويظن نفسه بمثابة الله عز وجل، بمثابة الله عز وجل ينتقم له إلى آخره. ثم قال، ختم هذه الكلام الطيب بقوله: وينبغي للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون في نفسه عظيما وهو عند الله حقير. إن الإنسان ينبغي ويتعين أن يستعيذ بالله أن يكون في نفسه عظيما وعند الله لا يسوى شيئا، لا يسوى فلسا، نسأل الله السلامة والعافية، وهو في نفسه عظيم وعظم لنفسه، وهو عند رب العالمين لا يسوى فلسا. وهناك أيضا فائدة نذكرها في هذا المقام ولها تعلق يعني بالتواضع واستحتقار نفسه واستصغاره، وهو ما ذكره الإمام الذهبي في ترجمته لنفسه. الإمام وأحمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الميافارقي الذهبي من كبار الحفاظ ومن أئمة الحديث، مؤرخ الإسلام وأحد الأئمة الحفاظ، صاحب التصانيف العظيمة في الحديث وفي التاريخ وغيرها، وفي العقيدة كتاب العلوم له كتاب عظيم. ترجم الإمام الذهبي لنفسه في موضعين من كتبه، الإمام الذهبي ترجم لنفسه في موضعين من كتبه. الموضع الأول في معجم شيوخه، ويسمى أيضا معجم محدثي الذهبي، ويسمى أيضا المعجم المختص. تفضل يا أخي لا داعي للاستئذان. المعجم المختص بالمحدثين ترجم لنفسه في هذا يعني يعني في هذا الكتاب. ماذا قال فيه؟ يتكلم عن نفسه في صفحة 97، هذا مطبوع متداول. وجمع تواليف، يعني جمع تآليف يقال مفيدة، الناس تقول مفيدة، والجماعة يتفضلون ويثنون عليه، وهو أخبر بنفسه في العلم. النسم يثنون، ولكن أنا أدرى بنفسي في العلم. والله المستعان، ولا قوة إلا به. وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي، هذا الإمام ذهبي يقول عن نفسه، وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي. شوف الإمام الذهبي كيف ينظر إلى نفسه، هذا الموضع الأول. هناك موضع آخر أعجب وأعجب، وهو كتاب، أين ترجم الإمام الذهبي لنفسه؟ نعم، في ذيل ديوان الضعفاء، في ديوان الضعفاء، ترجم لنفسه مع الضعفاء، في ذيل ديوان الضعفاء. سبحان الله العظيم، ماذا قال فيه؟ في حرف الميم صفحة 56 في طبعة الشيخ حمد الأنصاري، ولكن وقع فيها تصحيف، اسمه قال محمد بن أحمد بن عثمان الغافقي، وهي في الحقيقة الفارقي نسبة إلى ماذا؟ إلى مياه فارقين، وهي مكان مولده، وهي بلدة بين الشام وتركيا، مياه فارقين. فإذا ينسب إليها النسبة إليها كيف تكون؟ الفارقي. إذن ماذا قال الإمام الذهبي؟ محمد بن أحمد، محمد بن أحمد بن عثمان الفارقي سيء الحفظ، ليس بالمتقن ولا بالمتقي، سامحه الله تعالى. الله أكبر، عجيب، رأيتم كيف سيء الحفظ؟ مع أن يذكر الحافظ السخاوي، الحافظ شمس الدين السخاوي في الإعلان بالتوبيخ، أن شيخه الحافظ ابن حجر شرب زمزم بنية أن يصل إلى مرتبة الإمام الذهبي في الحفظ. الحافظ بن حجر شرب زمزم بنية ماذا؟ أن يصل إلى مرتبة الإمام الذهبي في الحفظ. في أي من ذكر هذا؟ تلميذه شمس الدين السخاوي في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. شوف عجيب. وقال ليس بالمتقن، ويعني والإمام الذهبي العلماء الذين جاءوا بعده يجعلونه من كبار المتقنين في الحديث، صاحب تصانيف في الحديث يعني لا يستغني عنها طالب العلم، لا سيما في فن المصطلح الموقظة. يعني كتاب الموقظة هذا كتاب عظيم في المصطلح، دع سير أعلام النبلاء، دع ميزان الاعتدال، دع المغني في الضعفاء، إلى آخره من الكتب الكثيرة. إذن انظروا إلى الإمام الذهبي كيف ينظر إلى نفسه. ما كاش أنا وأنا 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 وأنا، ليس بالمتقن، أنا لست بالمتقن ولست بالحافظ ولا سيء الحفظ، ليس بالمتقن ولا بالمتقي، وهو من أهل التقوى ومنك، وكان يحب صحبة الفقراء كما ذكروا في ترجمته أيضا. وكذلك من الفوائد التي تذكر في هذا المقام ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح المجلد العاشر صفحة 62 و200 في عند شرحه لحديث أصحاب الغار، أولئك الثلاثة من بني إسرائيل الذين دخلوا إلى غار، ففي يعني كان غلب يعني ألجأهم المطر إلى غار، فنزلت صخرة فسدت عليهم الغار، فدعا كله، فقال بعضهم والله لن ينجيكم إلى أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فدعا كل واحد منهم بعمل صالح، هذا توسل ببره لوالديه، وهذا توسل بعفته، والثالث توسل بأمانته. ماذا كانوا يقولون؟ اللهم يذكر ما فعله ثم يقول اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، إن كنت فعلت هذا. ماذا قال الحافظ بن حجر؟ من فوائد حديث يعني أصحاب الغار أن يعتقد الشخص التقصير في نفسه ويسيء الظن بها. قال رحمه الله ليس في الحديث رؤية عمل بالكلية، لقول كل منهم يعني هؤلاء الثلاثة في الغار إن كنت تعلم، يعني يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فلم يعتقد أحد منهم في عمله الإخلاص، بل أحال أمره إلى الله، فإذا لم يجزموا بالإخلاص فيه مع كونه أحسن أعمالهم فغيره أولى. ثم قال فيستفاد منه أن الذي يصلح في مثل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه ويسيء الظن بها، هذا هو الواجب، إساءة الظن بالنفس، وضده ما هو؟ العجب. إذن هذا الأمر الأول، كثرت الكلام على نفسه وكثرت أنا ولي ونحن وعندي. الأمر الثاني من العلامات الدالة على وجود هذه الآفة هي الدعوة إلى النفس في الداعي أن يكون مريدا دائما يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أم باطلا، دائما يريد أن يكون قوله هو المقبول، قولي لا ينبغي أن يرد. وهذا على طريقة عنز ولو طارت، لا بد، أنا قلت شيئا لا بد أن تتبعه، لا تخالفه. يا أخي أنت لست نبيا. يقول الشيخ العلامة، من قال هذا الكلام؟ يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه، في شرحه على كتاب التوحيد الموسوم بالقول المفيد بشرح كتاب التوحيد، أو القول المفيد على كتاب التوحيد في المجلد الأول صفحة 138، يقول: فالذي، انتبهوا إلى كلام الشيخ ابن عثيمين، فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله، الذي يدعو إلى الله لا يريد إلا أن يقوم دين الله، والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول، أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أم باطلا. هذا كلام من؟ الشيخ ابن عثيمين. قال: الذي يدعو إلى الله، شوف علامة الداعي إلى الله، هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله، لا يتكلم عن نفسه ولا لا يعطي لنفسه، يعني لا يعظم نفسه، المهم دين الله عز وجل يظهر ويقوم. والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أم باطلا، قولي لا بد أن يقبل، إذا خالفتم قولي ما تفراش، صلى الله السلام والعافية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحات 290، قال: ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله ولو كان خطأ، كل ما يقوله ولو كان خطأ لا بد أن تنصره، ابحث له عن الأدلة وقمش من هناك وهناك، وكلام عالم مبتور وكلام كذا مبتور، المهم تنصر قولي. ألا ترى، هذا كلام شيخ الإسلام أي في مجموع الفتاوى مجلد العاشر صفحة 290، ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله ولو كان خطأ؟ إذن هذا يؤيد ماذا؟ يؤيد كلام الشيخ ابن عثيمين. ومن العلامات الدالة على وجود هذه الآفة الدعوة إلى النفس وتعظيمها في الداعي أن يطلب عيوب أقرانه وإخوانه، يعني ماذا به؟ يبحث ويخرج عيوب جميع من هو معه في الدعوة. لماذا؟ ليبقى وحده، كلهم عندهم عيوب سوى أنا. إذن يطلب هذا الداعي إلى نفسه محب الرياسة، يطلب عيوب إخوانه وأقرانه ويطعن فيهم بالباطل. لماذا؟ لينفرد بالزعامة والرياسة ويخلو له الجو من المنافسين له في ذلك. ومما ورد في ذلك ما نقله الحافظ ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة مجلد الأول صفحة 178 عن الإمام أبي بكر الخلال. أبو بكر الخلال هو جامع علوم الإمام أحمد صاحب السنة وجامع علوم أحمد، قال: بلغني أن أحمد بن حنبل الإمام معروف قال، يقول إمام أحمد، قال سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن صروق الثوري إمام أهل الكوفة، والإمام أحمد بن حنبل أحد أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة أي إمام أهل السنة، قال سفيان الثوري: حب الرياسة أعجب إلى الرجل من الذهب والفضة، ومن أحب الرياسة طلب عيوب الناس. يبحث عن عيوب الناس، يفتش عنها. لماذا؟ يفرح بإخراج عيوب، بظهور عيوب الناس. لماذا؟ حتى يظهر كلهم ناقصين، ويبقى هو منفرد بالزعامة وينظر إلى نفسه بعين الكمال طبعا. ويقول فضيل بن عياض فضيل بن عياض هذا يعني أحد هو أحد الأئمة الكبار ومن رجال كتب الستة. يقول الإمام الذهبي فيه في ترجمته في السير: الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام المجاور بحرم الله. شوف أوصاف الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. شوف هذه الأوصاف الإمام الذهبي كيف وصفه. الإمام والإمام هو القدوة المعلم الناس الخير. الإمام القدوة الثبت في الحديث. شيخ الإسلام وصفه بشيخ الإسلام. المجاور بحرم الله، كان مجاورا في مكة مجاورا لحرم الله عز وجل، وكان من العلماء العباد. يقول فضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. رواه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في المجلد الأول صفحة 571. إذن قال: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد، يحب زوال النعمة عن الغير حتى ينفرد بالزعامة والرئاسة، وبغى يظلم غيره، وتتبع عيوب الناس، وكره أن يذكر أحد بخير. إذا ذكر أحد أمامه بخير ينزعج، ماذا به؟ لا يذكر أحد بخير إلا هو، وقد يبحث له عن عيوب ويحاول أن يعني يجرحه ولو بالباطل. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 16 صفحة 22 و500، يقول: إن محبة الشرف تحمل على انتقاص غيره بالهمز واللمز والفخر والخيلاء. إذن ولينا الأمر هذاك المرض هذاك تحب الرياسة. محبة الشرف تحمل الإنسان على ماذا؟ على انتقاص غيره. لهذا قال: ويل لكل همزة لمزة، المقصود به من يحب الرياسة، الذي جمع مال وعدده حب المال، حب فتنة حب المال وفتنة حب الرياسة، الذئبان الجائعة. ومن العلامات الدالة على وجود هذه الآفة عند الداعي، وهي الدعوة إلى النفس وتعظيمها، موالاة من وافقه على هواه ومعاداة من خالفه فيه. إذا وافقته على هواه يواليك، ولو كان يعني الإنسان ذلك الإنسان لا يستحق أن يوالى لأخلاق سيئة أو كذا، أو لا يستحق يرحمك الله، أو لا يستحق أن يثنى عليه، ولكن يثني عليه لماذا؟ لأنه يوافق في هواه ويدافع عنه. ومعاداة من خالفه فيه، أما من خالفه في هواه فهو يعاديه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 14 صفحة 24 و300، يقول: انتبهوا إلى هذا الكلام من هؤلاء العلماء الربانيين، من هذا العالم الرباني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون. ماذا يوجد في نفس فرعون؟ حب الرياسة. ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون إلا أنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون من حب الرياسة، ولكن فرعون قدر كان ملكا مطاعا فأظهر حب الرياسة، وغيره عجز فأضمر يعني أخفاه. وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس، رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع وتعلو بحسب الإمكان. ثم قال: والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها. إذن هذا مرض موجود في النفس، لا بد من علاجه والحذر والحرص على تتبعه لإزالته. والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها، فتجده يوالي من يوافقه على هواه ويعادي من يخالفه في هواه. فتجده يوالي يعني الولاء والمحبة لمن مشى معه، من تبعه ومشى معه ووافقه على هواه يحبه ويثني عليه، ويعادي من يخالفه في هواه. إذا خالفته في هواه فرحت عليك، يسلط عليك زبانية الانترنت، يكتبون عليك، يغردون ويكتبون في الفيسبوكات، يطعنون فيك ويتتبعون ويكذبون ويفطرون عليك، نسأل الله العافية. الحذر، هذه أمراض إخوان موجودة، ينبغي الإنسان يعالجها، ونحن نحذر، ينبغي جميعا نحذر منها. ثمة تنبيه نبه عليه العلماء، وهو هذا، أن هذين المرضين، حب الرياسة وحب المال، قد يخفيان على الإنسان، قد يكون العبد مصابا بهما وهو لا يشعر. وقد أشار إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة رضي الله عنه لهذا الحديث، هذا الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية وصححه الشيخ الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي في يعني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها. انتبهوا إلى هذا الإشارة الدقيقة، هذان الذئبان جاء وباتا في زريبة غنم ليلا، والإنسان كيف يكون ليلا نائما غافلا، أغفلها أهلها. كذلك هذان المرضان يدخلان القلب، والإنسان في غفلة هو مصاب بهما ولا يشعر ولا يدري. لهذا الإنسان دائما ينبغي أن يفتش في قلبه ويبحث حتى يعالج، إذا فيه أمراض يعالجها. قال: ما ذئبان ضاريان جائعان بات في زريبة غنم أغفلها أهلها، يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. وسبحان الله، يعني الرعاة الذين يسكنون في البادية عندهم غنم وكاين ذئاب، يقولون لك الذئب أشد إفسادا من الأسد. طبعا الأسود، ليس ثمة أسود في الجزائر، ولكن الأسد يأتي يأكل شاة واحدة يشبع ويذهب يترك الباقي. أما الذئب يقتل ويفترس، يقتل عفوا يأكل ويقتل، يعني اللي يأكل حتى يشبع والباقي يقتلهم. يعني تصبح تجد هذيك الزريبة، هذيك الغنم توعك، هذاك القاطع كله انتهى. يعني هذا التشبيه، هذا تشبيه بليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين خطر هذين المرضين، حب العلو والرياسة وحب المال، فتنة الرياسة، حب الشرف وحب المال. فإذا في قوله أغفلها أهلها إشارة إلى أن العبد قد يغفل عن هذين المرضين وهما فيه. لهذا ينبغي علينا جميعا من طلبة علم وعامة وسائر المسلمين أن نحذر من هذا الأمر. أختم هذا المجلس بذكر فائدة للإمام ابن القيم رحمه الله، ذكرها في آخر كتابه الروح، هذا كتاب الروح، في آخر الكتاب ذكر الفروق بين الأشياء. وقد قال الإمام ابن القيم في لا تستطيل هذا الفصل، فإن فلعله أنفس أبواب هذا الكتاب. يقول، يعني يذكر الفرق بين حب الرياسة وبين طلب الإمامة للدعوة إلى الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الفرق بين حب الرياسة وطلب الإمامة للدعوة إلى الله، طلب الإمامة للدعوة إلى الله، هذه من خصال عباد الرحمن الذين ذكرهم الله عز وجل في آخر سورة الفرقان. أي من يذكرني بهذه الآية، طلب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى؟ واجعلنا للمتقين إماما، بارك الله فيك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم ذكر الآيات إلى أن قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني اجعل المتقين أهل التقوى يقتدون بنا، يأتمون بنا في الخير، يقتدون بنا في الهدى والصلاح، فيكون لنا من الأجور مثل ما يأخذونهم من الأجور دون أن ينقص من أجورهم شيئا، كما جاء في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الهدى، كان له من الأجر مثل من اتبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ينال الأجور العظيمة. هذا من حرصهم على الخير، يريد أن يتبع أهل التقوى، يكون قدوة ليتبعه في الخير ويزداد من الحسنات، يعلمهم السنة، يدعوهم إلى الخير، لا يدعوهم إلى نفسه، يدعوهم إلى الله عز وجل، ويربطهم برب العالمين، ويعلمهم السنة ويقتدون به في الخير. قال: ولكن ثمة فروق بين طالب حب الرياسة المذموم وطلب الإمامة المحمود. قال الإمام ابن القيم: الفرق بين حب الرياسة وطلب الإمامة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. يعني طالب الإمامة يعظم أمر الله عز وجل ويريد أن يعظم الناس أمر الله تبارك وتعالى وأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على يديه، يعظم دين الله عز وجل وينصح للمسلمين وينصح لدين الله عز وجل، الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. قال: أما الداعي إلى نفسه يعظم نفسه ويسعى في حظها. قال: فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. وهنا فائدة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول رحمه الله في منهاج السنة: متى يذكر يعني متى تقع الفتن؟ قال: تقع الفتن إذا كان الدين لم يكن كله لله، إذا وجد في تدين العبد شيء لغير الله، ويعني وكان فيه ووقع فيه الشرك أو الرياء ولم يكن تكن أعماله خالصة لله عز وجل، فهنالك تقع الفتن. من أين أخذ هذا؟ من قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقاتلوهم حتى تكون الفتنة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال شيخ الإسلام: إذا لم يكن الدين كله لله وقعت الفتنة. إذا كانت الدعوة إلى النفس والدعوة إلى غير الله عز وجل، هنالك تقع الفتنة، يتشرذم المسلمون، هذا يدعو إلى نفسه وهذا يدعو إلى نفسه وهذا يتبع الجماعة فلان وهذا يتبع فلان، فيتشرذمون. إذا ما هو سبب التفرق والفتن؟ هو انعدام الإخلاص أو ضعف الإخلاص. قال: إذن هذا الذي الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره سبحانه مجتنبين نواهيه، فقد ناصح الله في عبوديته، هذه النصيحة لله، إخلاص الدين لله عز وجل، وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون، كما اقتدى هو بالمتقين، هو يقتدي بمن قبله. لهذا فسر مجاهد بن جبر المخزومي المكي إمام التابعين في التفسير، تلميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ماذا كيف فسر هذه الآية: وجعلنا للمتقين إماما؟ قال: وجعلنا المتقين، قال: اجعلنا مقتدين بالمتقين. بعضهم ظن أن هذا ذكر على سبيل القلب، ربنا عز وجل قال: وجعلنا للمتقين إماما، هو كيف فسره وقال اجعلنا مقتدين بالمتقين؟ يقول الإمام ابن القيم: مقصوده أن الإنسان لا يكون قدوة للمتقين إلا إذا اقتدى هو بمن قبله. لهذا قال بعد ذلك الإمام ابن القيم في رسالته إلى أحد إخوانه: فمن اقتدى بأئمة السنة قبله اقتدى به أهل السنة بعده. إذا اقتده بأهل السنة قبله ومشى على طريقهم ومنهجهم ولم يبتدع، يأتي بأفكار من هنا وهناك، فكر من كتب قطب، وفكر من كتب من أفكار من كتب أبي الأعلى المودودي، وأفكار من هنا وهناك، ويصيغها ويجعل لها عباء سلفية ويمشيها بين المسلمين، هذا لا يكون قدوة للسلفيين. أما إذا كان الإنسان اقتدى بأئمة الهدى من السلف، من علماء السلف، من أئمة السنة. أما إذا طعن في أئمة السنة ولم يمشي على طريقهم واقتدى بغيرهم من أهل البدع والأهواء لا يكون إماما وقدوة أبدا. فإذا قال كما بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا يعني معظما وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون فيه مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده لم يضره ذلك. يريد أن يقتدوا برسول الله، أن يكون وسيلة للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يدلهم يدعوهم إلى السنة ويدلهم على أئمتها ويدلهم عليها فيقتدي به المتقون، هذا لا يضره ذلك. قال بل لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأنه داعي إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب أن ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه، هذا هو الداعي إلى الله. أما الثاني قال وهذا بخلاف طلب الرياسة فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي الظلم، هو شيء تولد على حب الرياسة الظلم البغي والحسد والطغيان والحقد. سبحان الله، المسلم لا يحقد، السلفي لا يحقد، إذا رأيت إنسانا حاقدا فاعلم أنه ليس على الجادة، احقدش، لماذا تحقد؟ نعم إنسان خالف الحق أنصحه أبينه الحق، إذا عاند وكابر بعد بيانه أتركه ولا أشتغل به، وإذا كان داعية إلى الباطل يحذر منه بحكمة وعلم. أما أنك تحقد الحقد يصير وجهه مصفرا، هذا دليل على أنه ليس على الحق، هذا ميزان يا إخوان مهم جدا، إذا رأيت الإنسان وجهه مصفرا وحاقد اعلم أنه ليس على الجادة. قال والطغيان والحقد والظلم والفتنة، هاو شي يجيك من حب الرياسة الفتن، والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقره الله، لماذا يعظمه؟ لأنه متبع له في هواه، واحتقار من أكرمه الله، من أكرمه الله من طلبة العلم ومن المشايخ يحتقر لأنه خالف هواه. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. انتهى كلام الإمام ابن القيم، وأنا أنصحكم أن تراجعوه في كتاب الروح، في أواخر كتاب الروح، في الفروق، الفرق بين حب الرياسة وطلب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى، فيه تمييز جيد، وهو يذكر الفرق بين الغيبة والنصيحة، الفرق بين المهانة والتواضع، الفرق بين الكبر وعزة النفس إلى آخره. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن هذا يقول نريد تعليقا على كلام الإمام الشافعي، العلم ليس ما حفظ، العلم ما نفع. لا شك أن هذا يعني هذا الكلام يذكره العلماء، كثير من العلماء يذكر منهم ما ذكره الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قال العلم ليس بكثرة الرواية إنما هو نور يقذفه الله في القلب. لا شك أن العلم النافع هو الذي يبصرك بمواطن الردى ويبين لك الطريق الموصل إلى رب العالمين ويثمر العمل العمل الصالح، العلم النافع يثمر العمل الصالح. أما إذا كان الإنسان يعني يتكثر بالعلم ويتفاخر به ولا يظهر ذلك العلم على سلوكه ولا على أخلاقه ولا على طريقته ومنهجه، لا شك أن هذا من العلم الذي تعوذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو علم لا ينفع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فنسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل. هناك بعض الأسئلة أعتذر عن الإجابة عنها، بارك الله فيكم. قال: ما هي صفات المرأة التي ينبغي للمسلم يعني إذا رغب في الزواج منها، التي يعني يرغب في الزواج منها المرأة، يعني ينبغي أن تكون مستقيمة متدينة تحب الله ورسوله وعندها رغبة في الإقبال على الله تعالى وفي طاعته، ويعني وعندها ميل إلى طلب العلم، حريصة على التعلم تفقه في دين الله. هذه هي الاستقامة. فاظفر بذات الدين. ما هي ذات الدين؟ هي المقبلة على الله تعالى وعلى الدار الآخرة، هذه التي يرغب الإنسان فيها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح لأربع: لمالها ولجمالها ولمالها ولحسبها. فاظفر بذات الدين، هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يحرص أن تكون ذات دين، مش ذات زين بالزاي. حفظكم الله ورعاكم وسدد على الخير خطاكم. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.